بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دورة سماحة الشيخ العلامة شبيب الدويان رحمه الله تعالى، التأصيلية الثانية، والتي أقيمت في الفترة من 12 إلى 16 من شهر ربيع الأول لعام 1444 من الهجرة النبوية بجامع الجوهرة بنت تركي بحي عتيقة بمدينة الرياض، ومع تفسير سورة المدثر وسورة القيامة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله المعيوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علمًا ينفعنا. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. أما بعد، فندعو للإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورات، نسأل الله لهم الإعانة والتوفيق فيما سعوا إليه، الإخوة في مكتب الدعوة في سلطانة فرع منفوح، والإخوة الحضور الذين اقتطعوا جزءا من وقتهم لحضور حلق الذكر، فإن حضور هذه الحلق فيه فضل عظيم وأجر كبير. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فلن تعدموا خيرا وفضلا وعلما وأجرا من شهودكم هذه المجالس. نقول للإخوة القائمين على هذه الدورة: جزاكم الله خير حيث أحييتم ذكرى شيخنا وشيخكم الشيخ شبيب محمد بن دويان رحمه الله، أسكنه فسيح جنانه وتغمده برحمته ورضوانه. وقد رغب الإخوان إعطاء نبذة يسيرة عن الشيخ شبيب رحمه الله، وقد عرفته أخا فاضلا شيخا جليلا طيلة 45 سنة، ورأيت فيه الجد والمثابرة والصدق، نحسبه والله حسيبه، ويرحمه الله عز وجل رحمة واسعة. فكان في عمله، إذ كنت وإياه معلماني في معهد إمام الدعوة، مثالا لطالب العلم الجاد المجتهد الحريص على تربية طلابه وأبنائه، مثالا للنشاط في عمله والانضباط، انضباطا نادرا ما أذكر أنه يوما من الأيام تخلف عن درس واحد، وأقول ما أذكر هذا، حتى إنه مر به موقف من المواقف التي تمر بالإنسان، وهي مواقف لا شك صعبة جدا، حيث توفي أحد أبنائه عبد العزيز رحمه الله وهو شاب يافع، وحضر في اليوم الذي صلي على ولده فيه، فعاتبه المسؤولون في المعهد الإدارة: لا حاجة أن تحضر، ولكنه كان مصرا إلا أن يحضر ولا يتخلف عن درس واحد رحمه الله. هذا الجد عرفته أنتم فيه، في عمله، في مسجده، في حياته رحمه الله. والشيخ شبيب من بقية المدرسة المباركة التي أنجبت الأئمة والعلماء الكبار، مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله، وكان أدرك هذه المدرسة وقرأ على مشايخها: الشيخ محمد، الشيخ عبد اللطيف، ثم الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله. وقد ذكر لي رحمه الله موقف حصل له مع الشيخ عبد العزيز، حيث كان يقرأ عليه في متن الرحبية في الفرائض، ويقرأ في باب المشركة. قال: فقلت: وإن تجد زوج وأم ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة؟ قال لي الشيخ: زوج زوج. فقلت: لا يا شيخ عبد العزيز، زوجا زوجا مفعول به منصوب. وكان المشائخ الذاك رحمهم الله يعتنون بالنحو عناية فائقة، وكان من يلحن ما يستطيع أن يقرأ عليهم يا أخوة، الله المستعان. قال: فبعدها هبت القراءة على الشيخ بعد هذا الموقف رحمهم الله جميعا. درس في المعاهد العلمية بعدما افتتحت حتى تخرج منها، ولما دخل الكلية، كلية الشريعة، عين الشيخ محمد إبراهيم مدرسا في مدرسة خاصة لما رأى عليه من أثار النجابة والجد، واستمر يدرس في الكلية ويعلم في هذه المدرسة حتى تخرج من الكلية رحمه الله سنة 83,300,000، فعين في معهد الأفلاج العلمي ودرس فيه مدة، ثم انتقل إلى الرياض أظنه سنة 96 وتعين في مسجد، هذا المسجد الذي أدركتموه فيه، وبقي إماما وخطيبا له حتى أقعده المرض رحمه الله رحمة واسعة. توفي الشيخ العام الماضي يرحمه الله، وقد ترك ما شاء الله أثرا طيبا وذكرا حسنا وطلابا أوفياء. ومن هذا الوفاء تسميتكم هذه الدورات باسمه، جزاكم الله خير، فجزاكم الله خير الجزاء وأجزى لكم نثوبة والعطاء، ورحم الله الشيخ رحمة واسعة تغمده برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناه. وبعد فالموضوع اللي بين أيدينا يا إخوان تعليق يسير على أبعض السور من جزء تبارك، وأقول تعليق يسير، مهما تكلم المتكلمون حول كتاب الله عز وجل فلن يوفوه حقه وبحال من الأحوال، فكتاب الله معانيه غزيرة ومعانيه ما تنتهي، وما تزال الأمة ترد عليه وتنهل من معينه بركة وأجرا ونورا وهدى وشفاء وطمأنينة. فالخير كل الخير في كتاب الله، وما أحوجنا إليه هذه البركات العظيمة يا إخوان لا تنال بمجرد هذه هذا، لا، وإن كان الإنسان لن يعدم خيرا من قراءة كتاب الله، ولكن ما أنزل القرآن ليهذ هذ الشعر، وإنما أنزل كما قال ربنا عز وجل ليدبر الناس آياته. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يمكن للإنسان أن يتدبر إلا إذا كان فاهما للمعنى، كيف يتدبر الإنسان شيئا لا يفهمه؟ ومن هنا تبدو أهمية النظر في التفسير، وتتأكد تأكدا شديدا على طلاب العلم، فما يليق بطالب علم أن يجمع كتاب الله عز وجل ويحفظه وهو لا يعقله. وربنا عز وجل قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذه السورة بثلاثة أمور: الأمر الأول جمعه في صدره، الأمر الثاني قراءته له صلى الله عليه وسلم بمجرد انتهاء جبريل، الأمر الثالث بيانه وإيضاح معانيه وبيان أحكامه. دل على أن النعمة يا إخوان تتم بكتاب الله بفهمه وتعقله. ولهذا قال بعض السلف عمرو بن مرة رحمه الله: إني إذا مرت بآية من كتاب الله لا أعقلها حزنت، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. إذا من لا يعقلها فليس من العالمين، إذا ماذا يكون؟ يكون جاهلا، وجاهلا بماذا؟ بكتاب الله عز وجل. وما يليق بالإنسان لا سيما طالب العلم أن يكون جاهلا بكتاب الله. فاحرصوا يا إخوان على تدبر ما تقرؤون وتعقل ما تقرؤون، واسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. والوسائل الآن ما شاء الله متاحة، تفاسير سهلة بإمكان أي شخص يقرأ فيها ويفهم، سواء المكتوب منها أو ما كان في المواقع. المقصود أنك لا تقرأ شيئا وأنت لا تعقله حتى تجد لذة القرآن وأثر القرآن وتأثير القرآن في قلبك وعلى نفسك. فاحرصوا يا إخواني على هذا المبدأ وهذا المنهج، وتعلموا كتاب الله واعقلوا معانيه وتدبروه حتى تبلغوا منه أما ترغبون، وإن كانت الغايات يا إخوان عظيمة والمقاصد كبيرة جدا، ولكن الإنسان يسير في الطريق ويسأل أمر ربه التوفيق. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم. تفضل يا عبد الله. سورة المدثر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. الآيات. هذه السورة يا إخوان هي ثاني سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود الآيات الخمس التي قرأها الأخ. وأول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة العلق، خمس آيات منها: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم نزلت سورة المدثر. وفي صحيح عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت التفت من يميني فلم أرى شيئا، وعن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت من أمامي فلم أرى شيئا، ومن خلفي فلم أرى شيئا، ورفعت رأسي فرأيت شيئا، فذهبت إلى خديجة وقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. فنزلت هذه السورة. وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور الثلاث تباعا، وهي تمثل المنهج الذي سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن مطالبون أن نقتدي به ونقف أثره. فنزلت عليه أولا سورة إقرأ، ثم المدثر، ثم المزمل. وهذه السور الثلاث اشتملت على ما يجب أن يكون عليه المسلم يا إخواني في حياته وفي تعلمه وفي تعليمه. فيبدأ أول ما يبدأ، شاركوني يا إخوان جزاكم الله، أول ما يبدأ بإيش؟ العلم، أخذا من قوله اقرأ. ثم بعد ذلك العمل، يا أيها المزمل قم الليل، وكذلك المدثر. ثم بعد ذلك الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل أخذا من قوله قم فأنذر. فهذا الأمر الذي تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت هذه الأمور الثلاثة: العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه أيها المسلم. فتبدأ أول ما تبدأ بطلب العلم، ومع طلب العلم تعمل بما تعلمت، ومع ذلك تدعو إلى الله عز وجل. سارت الأمة على هذا يا إخوان طيلة قرون، ولهذا بقي هذا الدين معززا كريما يا إخواني، محفوظا بحفظ الله عز وجل، ثم بالأسباب الكبيرة التي قام بها العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى في نشر هذا العلم وتعليمه الناس. قال تعالى: يا أيها المدثر. أناداه بهذا الوصف، قال العلماء لثلاثة معان. المعنى الأول أن في ندائه بهذا الوصف تلطفا به صلى الله عليه وسلم، فإنه جرت العادة عادة العرب إذا نادوا شخصا أن ينادوه بالاسم المأخوذ من الحالة التي هو عليها، وهذا من باب المؤانسة والتلطف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد جاء إليه وهو نائم في المسجد، فلما قام جعل ينفض التراب عن ظهره ويقول قم. يا إخوان ماذا قال له؟ أبا تراب. لهذا كان علي رضي الله عنه يكنى أبا تراب، كناه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه من الحالة التي هو عليها. وقال لحذيفة بن اليمان لما جاء وقد أرسله إلى المشركين في غزوة الخندق يرقبهم وينظر حالهم، ثم جاء ونام رضي الله عنه وأرضاه بعد أن لقي في هذا الطريق الأمر العظيم وتجشم الخطر الكبير، قال له قم يا نومان. وهذه عادة مألوفة معروفة وفيها تلطف ومؤانسة. الأمر الثاني يعني النداء بهذا الوصف المزمل أو المدثر أنه تنبيه له أن إلى الحال التي هو فيها، هل يقوم ويهب منها ويترك التزمل والتدثر، ولهذا ينادى بالاسم المأخوذ من الفعل الذي هو عليه، فقد كان متدثرا صلى الله عليه وسلم متزملا، فقال الله له يا أيها المدثر، تنبيها إلى أن هذا الوصف لكل من اتصف بهذا الفعل، يعني يطلق على كل من اتصف بهذا الفعل، فلك أن تأتي إلى إنسان نائم في الليل آخر الليل وتقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قد يقول قال يا أخي هذا النداء للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النداء علق بهذا الاسم أو بهذا الوصف المأخوذ من هذا الفعل، فيصدق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل من اتصف بهذا الوصف. إذن الأمر الأول أن هذا من باب الملاطفة والمؤانسة، الأمر الثاني أن النداء بهذا الاسم حتى يشمل المنادى وهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام ويشمل غيره أيضا، الأمر الثالث أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تحتمل التدثر والتزمل، وكذا الصلاة في الليل، فالأمر فيه دعوة وفيه إنذار، والنذير لا يكون متدثرا، ولهذا كان العرب إذا وصفوا نذيرا ينذر بأمر مهم يسمونه بالنذير العريان، لأنه جاء مسرعا ويحذر من أمر كبير وخطير، فلسرعته ترك رداءه وجاء عاريا ربما بإزار فقط. وفي الصحيح من حديث أبي موسى قال كسفت الشمس على رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه، يخشى أن تكون ساعة. فالأمور الهائلة الكبيرة لا تحتمل أن ينتظر الإنسان ويلبس ويتأهب ويتجمل، ولا كذا الدعوة إلى الله عز وجل فيها إشارة إلى أن الإنسان يهتم لها ويعتني بها وينفق فيها نفيس وقته. وفي صحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثلي رجل جاء إلى قومه فقال يا قوم رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فأطاعته طائفة فأدلجوا وانطلقوا فنجوا، وعصته طائفة فبقيت فصبحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به. ثم يقول عز وجل قم فأنذر، قم يا محمد فأنذر. انذر من يا إخوان؟ هجيبوني ها؟ انذر أهل مكة بس أو انذر الناس جميعا؟ ينذر الناس جميعا. طيب من إن أخذتم هذا العموم، وهذه قاعدة في التفسير يا إخوان ننتبه لها، أخذنا هذا العموم من حذف المتعلق، ما قال ربنا أنذر قريشا ولا أهل مكة ولا العرب، وإنما قال فأنذر حتى تكون النذارة عامة للناس كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأخذ العموم من نصوص كثيرة ومنه حذف المتعلق في هذه الآية. ثم قال وربك وربك فكبر، أي عظم الله عز وجل، فالتكبير معناه التعظيم، إذ هو الكبير المتعال سبحانه وبحمده. وقدم المعمول هنا، وهذه قاعدة ثانية إخوان نحتاج لها في التفسير، قدم المعمول هنا، والمعمول لفظ الرب وربك فكبر، الأصل كبر ربك، لكن قدم المعمول هنا لإفادة ماذا؟ الحصر والتخصيص، لأن تقديم المعمول يفيد ذلك، يفيد الاختصار، اختصاص والحصر والتخصيص، كما تقرؤون يا إخوان إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك مفعول به مقدم للفعل نعبد، وقدم لإفادة التخصيص، العبادة خاصة بالله عز وجل، كذا التكبير هنا خاص به سبحانه وبحمده. إذا مر عندنا الآن قاعدتان وسأسأل عنهما يا إخوان. القاعدة الأولى حذف المتعلق ماذا يفيد؟ يفيد يا إخوان؟ يفيد العموم. اثنين، تقديم المعمول يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص والحصر. وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، اختلف العلماء في هذه على قولين. القول الأول ثيابك يعني طهر أعمالك من الشرك، وهو أشدها ضررا وأعظمها خطرا، وكذلك من المعاصي والآثام والذنوب. لا تلبس ثوبك على معصية لربك، لا تلبس ثوبك على معصية لربك، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. وأورد بيت الغيلان بن سلمة الثقفي، فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، يقول ما لبست ثوب فاجر. القول الثاني طهر ثيابك من النجاسات، وكان المشركون يا إخوان لا يعبؤون بنجاسة ولا يتطهرون، والمسلمون ولله الحمد من أنظف الناس على مستوى العالم، والسبب تعاليم دينهم يا إخوان العظيمة التي تلزمهم بالتطهر من النجاسات، سواء كانت النجاسة في البدن أو كانت في الثوب أو كانت في الوقعة والأرض التي يجلسون فيها، فتعلموا من ذلك ولله الحمد الطهارة. فدلت الآية على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الطهارتين. ما هما الطهارتان؟ أجيبوني يا إخوان. طهارة الباطن وطهارة الظاهر. طهارة الباطن وطهارة القلب، وهذه عظيمة بل هي الأعظم والأهم، وطهارة الظاهر بطهارة البدن والثياب وهي متفرعة عنها. ثم قال والرجز فاهجر، والرجز الأصنام، وكان المشركون كما تعرفون يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، وكذلك سائر المعاصي والآثام والذنوب تندرج تحت هذا اللفظ. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن يا محمد تستكثر، قيل لا تعطي العطية تريد أكثر منها، وقيل لا تمنن على الناس بما تعطيهم من الخير وما تسديه عليهم من الدعوة إلى الله عز وجل، لا تمنن عليهم تستكثر شيئا من الدنيا. على يلزم من نهيه عن الشيء يا إخوان وقوعه فيه؟ حاشا. هذا قال ربنا والرجز فاهجر، يعني أمره بهجر الأصنام وهو معصوم منها صلوات الله وسلامه عليه قبل النبوة، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الموبقات الكبار كقوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، فيه فوائد يا إخوان. الأول أن النهي يشمل جميع الأمة، إذ هو قدوتهم وأسوتهم، فيدخلون في هذا النهي بلا شك. الأمر الثاني أن نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر يدل على هوله وشدته وخطورته، مع العلم تمام العلم براءته من ذلك، لكنه يدل على عظمه وعظيم ضرره وخطره. ثم قال ولربك فاصبر، اصبر مخلصا لربك سبحانه وبحمده. وإذا أطلق الصبر فإنه يشمل ماذا يا إخوان؟ يشمل ماذا؟ جيبوني. أنواع الصبر الثلاثة، وهي أولا الصبر على الطاعة، اثنين الصبر عن المعصية، الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولو أن الصبر هنا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، ولا شك يؤخذ الصبر في باب مجال الدعوة وهو طالب العلم من هذه الآية، كما يؤخذ منه الصبر بأقسامه الثلاثة. ولهذا انتظمت هذه الآيات أي إخواني ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، ولعله مر بكم في الأصول الثلاثة في مقدمتها لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه، مر بكم قوله اعلم أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربعة. أعطونيها يا إخوان. الأولى العلم، وهذا في سورة اقرأ. الثانية العمل، وهذا في المزمل. الثالثة الدعوة، وهذا في سورة المدثر. الرابعة الصبر، وهذا في المدثر وفي المزمل وفي آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. ربك فاصبر، اصبر، لا بد للإنسان أن يصبر يا إخوان في كل أموره وأحواله، فالطاعة تحتاج إلى صبر، مع أن الإنسان يا إخوان يصل فيها إلى أمر عظيم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وهو اللذة. فإن للطاعة لذة إذا وصلها العبد خلاص ما عاد وجد الراحة والطمأنينة والسكينة فيها. والصبر أيضا عن المعصية عاذا بالله، الحمد لله المسلم الخير إذا فطم نفسه عن المعاصي تنفطم عن المعاصي ولا تميل إليها وترغب فيها، ثم الصبر على ما يعرض في هذه الدنيا، ومنه الصبر في طلب العلم. فاصبروا أيها الإخوان واطلبوا العلم طيلة حياتكم، من المهدي إلى ماذا؟ من المهدي إلى اللحد، أو كما قال الإمام أحمد من المحابر إلى المقابر، بل كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى ماذا؟ إلى الجنة. تطلب العلم إلى أن تموت وتلقى ربك وأنت طالب علم، سواء حصلت من العلم العلم الكثير أو حصلت ما تنتفع به وتنفع به أهل دويرتك وجيرانك وأهل مسجدك، أو حصلت من العلم ما تنتفع به أنت وأهل بيتك على الأقل، فلن تعدم الخير من طلب العلم والحرص عليه وطلبه في مظانه. نعم يا عبد.
فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. عليها 19.
قال عز وجل: فإذا نكر بالناقور، أي نفخ في الصور النفخة الأولى أو الثانية، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم شديد، يوم عظيم فظيع على الكافرين بخاصة، أغير يسير. قال تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطئين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يوم يشيب فيه الوليد وتضع فيه كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يوم لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذا اليوم عسير على الكافرين. وأما المؤمن يا عباد الله فإن الله يدركه بلطفه، ولو أن الأمر جد عظيم لا شك، لكن من فضله وكرمته أن كرامته وكرمه عز وجل على عباده المؤمنين أن ييسر عليهم أهوال ذلك اليوم. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قالوا: ما أطوله يا رسول الله؟ قال: إن الله لا يخففه عن المؤمن حتى يصير كالصلاة عليه كالصلاة المكتوبة، ولله الحمد والمنة. ولكن الإنسان معني بأن يتأهب لهذا اليوم يا إخوة، وأن يستعد له بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، وإلا فالأمور عظيمة وخطيرة. حال هذا يوزن الإنسان بأعماله ويأخذ صحيفته بيمينه أو بشماله بأعماله، ويعبر الصراط بأعماله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وحفظه. فالمسلم يتأهب يا إخواني، لأنه لا يزال مسافرا مدى في هذه الدنيا. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. أذرني، أدعني واتركني ومن خلقت وحيدا. وهذا وعيد وتهديد من الله عز وجل، كقوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقوله: وذرني والمكذبين أولي النعمة. ذرني من خلقت وحيدا، أي خلقته وحيدا لا مال له ولا ولد. والمقصود به هنا الوليد بن المغيرة، وقد ذمه الله سبحانه وتعالى ذما لعله لم يذمه غيره لما أنعم عليه من المال والولد ولما قابل به هذه النعم بالكفر والجحود. جعلت له مالا ممدودا، مالا كثيرا ممتدا، وكان من أغنياء أهل مكة، وبنين شهودا. قال ابن عباس: كان له 10 من الولد كلهم حاضرون عنده. ومن هنا أيها الشباب يتبين أن النعمة بالأولاد بشهودهم وحضورهم عند والديهم تتم بهم النعمة، فإن الأولاد من نعم الله عز وجل، وهم زينة الحياة الدنيا إذا أصلحهم الله عز وجل وكان فيهم خير وصلاح لأنفسهم ولوالديهم. ولهذا قال: وبنينا شهود. وقال عن إسماعيل عليه السلام مع إبراهيم: فلما بلغ معه السعي. فإنما تتم النعمة بالولد بإهانته لوالديه وكونه عضدا لهم، فإن الولد يشب وأبواه يشبان،
صار الولد عمره 20-25 سنة، أبوه يكون عمره 45-50 أو أكثر من 50، وأمه قريبة من هذا العمر، فهو لله الحمد يزداد نشاطا وهما يزدادان ضعفا، فهنا تأتي حاجتهما إليه. أما أن ينجباه ويربيه يتعبان في تنشئته وتربيته ثم بعد ذلك يودعهما ويتركهما ولا يأتيهما إلا زيارة، لا يا إخوان، ما هذه بأخلاق المسلمين ولا هذه بقيم الإسلام. فالله الله برعاية الوالدين وبرهما والحرص على طاعتهما، ومهدت له تمهيدا يسر الله له من أسباب الراحة في الدنيا الشيء الكثير. ثم بعد ذلك يطمع أن أزيد، يطمع في الزيادة من أمور الدنيا، ويطمع هو وغيره من الكفرة أيضا إذا جاء يوم القيامة أن يكون له الحسنى، كما قال الله عز وجل: ولئن ذكناه رحمة منا بعد أن رمست لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهو كافر في الدنيا ويزعم أنه إن بعث، وهو ينكر البعث أيضا، أن له العاقبة والحسنى عند الله عز وجل، وهذا يكثر إراده في القرآن وتبكيت من يعتقده من المشركين. قال تعالى: كلا كلا ليس الأمر كما قلت. وهذه الكلمة تكثر يا إخواني في القرآن، ويراد بها الردع والزجر أحيانا، أو يكون معناها حقا في بعض الأحيان، فهنا لا شك أن فيها ردعا وزجرا وتبكيتا. كلا ليس الأمر كما زعمت إنه كان لآياتنا عنيدا، أي لأنه كان معارضا لآيات الله عز وجل. ثم قال: سأرهقه صعودا، سأكلفه أمرا مشقا صعبا. وقيل الصعود عقبة في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. لماذا؟ لأنه فكر وقدر، فكر فيما يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر هيأ كلاما يقوله فيه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه سمع القرآن فأعجب به أول الأمر وقال: أقول سحر ليس بسحر، أقول كهانة ليس بكهانة. ثم قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فقيل له: صبأت يا وليد، يعني تركت دين قريش. ثم رجع ثانية إلى ضلاله وغيه بعد أن تبين له الحق، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. ولهذا أنبه ربنا عز وجل وذمه ذما لعله لم يذمه أحدا غيره. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، هذا أدعاء عليه. ثم نظر، أعاد النظر ثانية، ثم عبس، كلح وجهه وبسر، يعني قطب وجهه، والبسور أشد العبوس. ثم أدبر عياذا بالله ورجع القهقرى واستكبر. وإنما حمله على رد الحق وعدم قبوله الكبر، والكبر يا إخواني من الصفات المقيتة المذمومة. وهل أخرج إبليس من الجنة إلا ماذا يا إخوان؟ قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. ولهذا عاقبه الله بنقيض مقصوده لما تكبر، جعله من الصاغرين. وإذا استعرضت كتاب الله عز وجل وجلت أن أهم الأسباب التي من أجلها يرفض الحق ولا يقبل هو الكبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبر في الحديث المخرج في الصحيح: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. معنى بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم، يعني يتكبر على الحق وعلى الخلق. فهذا الرجل تكبر على الحق ورفض الإذعان له مع تيقنه به وإعجابه به، لكنه أدبر ونكص على عقبه وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ما جاء بمحمد سحر أثره عن غيره ونقله عن غيره، إن هذا إلا قول البشر، وليس قول البشر الأخيار، وإنما قول البشر الأشرار، قول السحرة عياذا بالله. وحاش محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقد وصفوه بالكهانة، وصفوه بالشعر، وصفوه بالسحر، وصفوه حتى بالجنون عليه الصلاة والسلام، وهم خليقون بهذه الأوصاف، هم أهلها. واختلافهم في أوصافهم وعدم اتفاقهم على وصف واحد يدل على تناقضهم واضطرابهم وفساد عقولهم وآرائهم. قال تعالى سأصليه سقرا، سيكحم النار، وتصليه النار من كل جهة، ويكثر إراد هذا اللفظ في القرآن، سأصليه يعني ستأمره النار من كل جهة عياذا بالله، كما قال تعالى عنه النار جره وإياكم منها، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فالنار تغمرهم عياذا بالله من وجوههم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم ومن كل ناحية. وقال يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنون، أعاذنا الله وإياكم منها. قال تعالى وما أدرك ما سقر، وهذا لفظ يرد في القرآن كثيرا، والمراد به ماذا يا إخوان؟ التهويل، تهويل الأمر أو التفخيم، تفخيمه أحيانا. وما أدراك ما ليلة القدر، القارئة ما القارئة، وما أدراك ما القارئة، تهويل الأمر يا إخوان وتفخيمه وتعظيمه. وقد يرد بهذا اللفظ وما أدراك، وقد يرد بلفظ وما يدريك. أحد يعطيني آية وما يدريك يا إخوان؟ وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعل الساعة. فرق العلماء بين هذين اللفظين أدراك وما يدريك، قالوا وما يدريك لا تأتي غالبا إلا في أمر لا يتضح ولا يبين، وما يدريك لعل الساعة قريب، ما ندري ما الساعة، متى الساعة، وما يدريك لعله يزكى، لا أحد يدري أن أحدا من الناس يتزكى أو يتزكى. لكن إذا ورد بلفظ ما أدراك فالغالب أنه يأتي إيضاح لهذا المعنى وتفسير له، كما في قوله وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وهنا قال وما أدراك ما سقر، ثم قال لا تبقي ولا تذر، وبين هذا الأمر ووضحه في أن النار لا تبقي من أهلها عياذا بالله شيئا إلا أتت عليه، فتأكل منهم اللحم والعظم والعروق والجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لواحة للبشر أي تلفح الجلد حتى يكون أسود بهيما كالليل عياذا بالله. والمقصود بالبشر هنا البشرة، جمع بشرة، عليها 19 وهم الزبانية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
قال عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة بعد قوله عليها 19 ما جعلهم الله سبحانه وتعالى إلا ملائكة وهذا بيان لشدة الأمر وهوله وفضاعته وما جعلنا عدتهم كما ذكرهم الله عز وجل وهم 19 إلا فتنة. الفتنة يا إخوان في القرآن ترد على معان وهذا نوع من التفسير ينبغي التنبه له يا إخوان وهو ما يسميه العلماء بالوجوه والنظائر في القرآن تجد الكلمة الواحدة يكون لها عدة معاني 3، 5، إلى 10 وربما أكثر بينما يظن طالب العلم المبتدئ في التفسير أن الكلمة لها معنى واحد لا هذا غير صحيح يا إخوان ونمثل بالفتنة هنا فإن الفتنة في القرآن وردت على عدة معاني يحضر منها 3 يا إخوان الأول الفتنة بمعنى الشرك معنى الشرك تذكر لي دليل قال تعالى والفتنة أشد من القتل وسبب نزول هذه الآية لما قتلت سرية للمسلمين رجلا من أهل مكة ابن الحضرمي في آخر يوم من جمادى الثانية يظنونه من جمادى فوافق أنهم من رجب فضج المشركون وصيحوا وقالوا محمد يقتل الناس في الأشهر الحرم فأنزل الله الآيات قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. إذا ما هي الفتنة؟ يعني هذا الشرك الذي حصل منكم وصدكم الناس عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه والكفر بالله عز وجل كل هذه الأمور يعني قتل رجل كافر لا يساوي بالنسبة لها شيء فالفتنة هنا معنى الشرك وتأتي الفتنة بمعنى العذاب كما في قوله عز وجل ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون فتنتكم يعني إيش يعني عذابكم وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا في قصة الأخدود فتنوهم يعني عذبوهم وأحرقوهم في النار وتأتي الفتنة بالمعنى المشهور وهي الابتلاء والامتحان والاختبار كما قال عز وجل ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. طيب تأملوا معي يا إخوان الفتنة في هذه الآيات ما المراد بها وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب الآيات إيش معنى يا إخوان تحتمل العذاب عذابا للكفار وتحتمل وهو الأقرب الابتلاء والامتحان يعني ما جعلنا هذا العدد إلا اختبارا اختبارا للناس ولهذا انقسم الناس إزاء هذا الامتحان بذكر هذا العدد إلى أقسام فالكفار كعادتهم كفروا وكذبوا وسخروا واستهزأوا حتى إن أبا جهل وهو المعروف بالطغيان قال يعجز 10 منكم عن 1 منهم وقال رجل من المشركين يسمى أبا الأشدين وكان قوي جدا في بدنه قال اكفوني منهم 2 وأنا أكفيكم 17 سبحان الله سبحان من سلبهم العقول اختبروا وامتحنوا يعني بهذا العدد لما ذكر الله الملائكة فكان عاقبة اختبارهم البوار والفجور والكفر عياذا بالله ثم بين حال المؤمنين وحال أهل الكتاب
فقال عز وجل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يستيقن أهل الكتاب، والكتاب الكتاب المراد بهم اليهود في المدينة. وذلك أن نفرا من اليهود سألوا رجلا من الصحابة عن خزنة أهل النار فقال ما أدري، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات، وجاءت الآيات مطابقة لما هو موجود في كتبهم في التوراة. فإذ جاءت الآيات بهذا العدد المطابق لما في كتبهم سيتيقنون بصحة هذا الكتاب وصدق هذا النبي، لو كان فيهم خير ورغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فيزداد المؤمنون بما ينزل يا إخواني من كتاب الله العظيم. وذلك أن كتاب الله عز وجل أعظم مصدر للإيمان. المؤمن متعطش يا إخواني لزيادة إيمانه وقوة يقينه وثباته، لا سيما في أزمنة الشبهات والشهوات والشكوك. والإيمان هو الرصيد العظيم الذي تندحر يا إخواني أمامه كل هذه الأباطيل. والإيمان يزداد بأشياء أعظمها كتاب الله عز وجل. في أحد يعطيني دليل يا إخوان من القرآن؟ وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا أرحم الراحمين. هذا القرآن يا إخوان هذا مصدر لزيادة الإيمان، فاعتنوا به واقرؤوه وانظروا في معانيه، يقوى إيمانكم ويقينكم وثقتكم بدينكم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، لا يرادهم شك في خبر جاء عن الله عز وجل. ولكن قد يقول قائل، قال في الآية السابقة يستيقن الذين أوتوا الكتاب، فذكر أنهم استيقنوا، فلماذا نفي الريب؟ وبالمناسبة الريب شيء يزيد عن الشك، فإن الريب يا إخواني يكون معه قلق واضطراب، عافنا الله وإياكم. ليس مجرد شك يعرض ويزول. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، يعني لا يرتابون في مستقبل أمرهم بعد أن حصل لهم اليقين، قد يحصل لهم ريب بعد ذلك، لكن الله تعالى بيّن أنهم لا يرتابون، لا يرتاب الذين أوتوا في المستقبل والمؤمنون. وأما الكفرة ومن في قلوبهم مرض فماذا يقولون؟ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. والذين في قلوبهم مرض يا إخواني هو من توغلت الأمراض في قلوبهم وتغلغلت في نفوسهم وفي أرواحهم، فهو مريض، ليس مريضا في بدنه يؤمل أن يأخذ دواء فيشفى منه، لكنه مريض في قلبه. هو إن كان حيا في بدنه لكنه ميت في حقيقة أمره. نعم طيب. نعم. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل. الذين في قلوبهم مرض يا إخوان هو من أصيب في قلبه، عافنا الله وإياكم وحفظنا الله وإياكم. فإن الإنسان إذا أصيب في قلبه أصبح ميتا وإن كان حيا، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وخير من هذا قول ربنا أو من كان ميتا فأحينا، كان ميتا بالكفر يا إخوان والضياع والضلال، فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وأمراض القلوب كثيرة ترجع إلى مرضين، ما هما يا إخوان؟ الشهوات والشبهات. الشهوات، كل إنسان يميل بقلبه إلى الشهوات عياذا بالله، يرضى بها يسعى إليها. قال تعالى
لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض إيش؟ شهوة. وأما الشبهات ولا قوة إلا بالله، الشبهات الهزيلة التي يثيرها الأعداء يا إخوان ويسمعها الصغار والجهال حتى من الكبار فتنفذ في أروعه وتدخل في قلبه فيتمنى لو يتخلص منها ولكن ما يستطيع. ولهذا يا إخوان السلامة من الشبهات ما يعدلها شيء، فاجتنبوها يا إخوان، اجتنبي أسبابها، اتركوا سماع الحوارات والرأي الآخر وما يقال من عناوين منمقة لبث هذه الشبهات ونشرها بين الناس. فإن الإنسان إذا سمع شبهة بأذنه ودخلت إلى قلبه عند ذلك يجلب عليه الشيطان بخيله ورجله. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية وكانت زارته وهو معتكف، خرج معها يقلبها إلى بيتها، مر به رجلان من خيار الأنصار، أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فقال على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا شك فيك. فماذا قال يا إخوان؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قلشا. فلا تنظر بعينك ولا تسمع إلى شهوة ولا تسمع بأذنك شبهة، فإن الشيطان مستعد لتلقفها إذا هي وصلت إلى قلبك وتمكينها من نفسك. ثم يظل الإنسان يا إخواني حبيس كالطير المحبوس في قفص، يرى الطيور تطير يتمنى أن يتخلص ولا يستطيع، ثم تنتهي به هذه الشبهة إلى إحراق أغلى ما يملك وهو قلبه وفكره وروحه ودينه وطمأنينته، ثم ينقلب على عقبيه وينتكس وينتكس، نعوذ بالله من الحول بعد الركون ومن الخذلان. قل ابن القيم رحمه الله وهو يحذر من الشبهات، يحذر يقول فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران. يعني قليل العلم، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. يا قوم والله العظيم وقعت في هذه الشباك وكنت ذا طيران، يعني عندي علم، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. من يعني يا إخوان؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول أنقذني الله من هذه الشبهات وهذه الأمور بفضله وبه العلم. العلم يا إخوان هو الذي يدحض الشبهات ويزيلها. وليقول الذين في قلوبهم مرض، قيل المنافقون، وقد يقول قائل مكة لم يكن فيها منافقون، لكن القرآن للناس كافة يا إخوان، للناس كلهم، والمنافقون سيوجدون، وفي إشارة إلى أن النفاق سيوجد إلى يوم القيامة والله المستعان. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقول من يقولون ما الحكمة في ضرب الله هذا المثل؟ يقول هذا على وجه التهكم والسخرية. بيّن الله الحكمة فقال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني بضرب هذا المثال يضل أقوام وتزيغ قلوب ويهلك أناس ويهتدي آخرون فيسلمون ويسلمون لرب العالمين وينقادون ويخضعون.
هذا هو المسلم وهذه حقيقة الإسلام، أن ما جاء عن الله عز وجل على العين والرأس، سواء عقلته يا عبد الله وعرفت حكمته أو لم تعقله ولم تعرف حكمته، فلا يجعل المسلم جهله يا إخواني حجة على شرع الله عز وجل، ويرد بعض أحكام الله لكونه لم يتعقل حكمتها. قال تعالى: فإن حاجوك فقل، كملوا الآية يا إخوان، نعم، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أسلمت وجهي وجهتي وقلبي، أسلمتها لربي عز وجل. ما تقوم يا إخوان حقيقة إسلام الإنسان إلا بتسليمه. واليوم يوجد ناس يا إخوان يقول لماذا وكيف، وكأنه لا يؤمن حتى يخضع الشرع كله لعقله. وربنا يقول عن العلماء الراسخين والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ كل من عند ربه، مجرد أن اعتقدوا أنه من عند الله عز وجل آمنوا به. فليحرص المسلم يا إخواني على ترسيخ هذه العقيدة في قلبه، أن ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله حق، إن فقهته فقهته فحسن، وإن لم أفقهه فأقول على العين والرأس، وما جاء عن الله وعن رسوله فإني مستسلم به، لأنني مسلم منقاد خاضع لربي سبحانه وبحمده. ثم قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، حتى لا يظن ظنن أن هؤلاء 19 هم جنود الله عز وجل. قال: لا، ما يعلم جنود ربك إلا هو من الملائكة وغيرهم، كما قال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وما هي إلا ذكرى للبشر، أي ذكر النار والبعض بها، هو ذكر للبشر، لكن من يتذكر يا إخوان من البشر؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم، قال تعالى: كلا والقمر. كلا قد يكون مراد بها حقا، ثم أقسم عز وجل بالقمر وبالليل وبالصبح. وتجدون يا إخوان في السور المكية القسم كثير، والقسم هو توكيد المقسم عليه بذكر معظم. ما أكرم الله عز وجل أن يقسم لعباده، والخطاب في السور المكية مع أناس مشركين ومع ذلك يقسم الله سبحانه وتعالى له، يقسم عز وجل بهذه الآيات الكبار والتي يراها الناس عيانا، فيقسم بالقمر وبالليل إذ أدبر، يعني وقت إدباره حين يولي الليل وينطوي وينتهي، ثم يأتي الصباح بضيائه وتباشيره، والصبح إذ أسفر كما قال عز وجل:
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وهذه آية كبيرة عظيمة من آيات الله عز وجل، لكن الناس في ضجيج المدن لا يكادون يرون شيئا. لكن لو خرج الإنسان إلى البرية وكان على شاطئ البحر ورأى الصبح والفجر عندما ينفجر وينبلج الصبح، أو الشمس عندما تغرب، يرى آيات يا أخوان عظيمة. يحسن للإنسان أن يتأمل ويتفكر في هذه الآيات، والتفكر غذاء للقلب ومن أسباب زيادة الإيمان بالله عز وجل، أن يتفكر الإنسان بهذه الآيات الكبار. إنها لا إحدى الكبر، الضمير كيل يرجع إلى النار، لا إحدى الكبر يعني الأمور الكبار والأمور العظيمة، والكبر جمع كبرى، نذيرا وتحذيرا وتخويفا للبشر. وما أكرم الله عز وجل وأعظم فضله وإحسانه أن أخبر الناس بما كان وما يكون وما يحصل من الأمور العظام، حتى يحذر ويتذكر المتذكرون ويعتبر المعتبرون. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء أن يتقدم إلى الخير فيسارع إليه ويسابق فيه وينافس الناس فيه، كما قال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. هذا المتقدم إلى الخير يا إخوان، من لا يزال من حين يصبح إلى أن يأوي إلى فراشه وهو يتقدم إلى الخيرات وينافس في الأعمال الصالحات، ويعمل أن هذه الأعمال هي الباقيات الصالحات، وأن كل أعماله في الدنيا وكل أماله في الدنيا تذهب أدراج الرياح. ولهذا سمى ربنا الأعمال الصالحة الباقيات الصالحات، لماذا؟ تبقى. وفيه تعريض بما عداها وأنه يفنى، فعجبا للإنسان أن يتشاغل بما يفنى ويتهاون فيما يبقى. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فيتأخر عن الخير عياذا بالله ويتقدم في ضده، فتجده يتأخر عن الصلاة، يتأخر عن أعمال الخير بعامة. والإنسان لا يعدو هذين القسمين، وليس بين المتقدم والمتأخر شخص واقف يا إخوان، ما فيه. فإنك يا عبد الله إما متقدم للخير ساع إليه مسابق فيه، وإما أن يكون الإنسان عياذا بالله متأخر متقهقر. وهذا قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأى في أصحابي تأخرا تقدموا وتموا بي وليتم بكم من خلفكم لا يزال قوم يتأخرون. كمل الحديث يا إخوان حتى يؤخرهم الله. واعلم يا أخي أنك إذا تقدمت قدمك الله، كما قالوا: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا تأخر الإنسان أخره الله، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما يظلم ربك أحدا سبحانه وبحمده. فاحرصوا يا إخواني على التقدم على الخير واجتهدوا فيه. ما بقي لك يا عبد الله في الدنيا موطئ قدم، وما بقي لك نفس في هذه الدنيا وعمل. ثم قال: كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة موقوفة محبوسة بأعمالها إلا أصحاب اليمين استثناهم الله عز وجل، فإنهم فكوا الرهان وخلصوا أنفسهم بالأعمال الصالحة، وبين مآلهم في جنات يتساءلون عن المجرمين. أنزلهم الله أعلى المنازل وأوصلهم إلى أعلى المراتب وبوأهم الغرفات في أعلى الجنات وأسكنهم الروضات منه تعالى والكرامات. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن المجرمين، ثم وجهوا السؤال إليهم: ما سلككم في سقر؟ ما السبب الذي آل بكم إلى هذه الحال المردية؟ ما السبب الذي آل بكم إلى دخول النار المهلكة؟ ثم يا إخواني، ذكر ربنا لهذا الأمر الذي حاصل لا محالة في القرآن
حتى يعلمه الناس ويحذروا الأسباب التي تؤدي بهم إلى سقر، أعاذنا الله وإياكم منها. فقالوا أول ما قالوا وبدأوا أول ما بدأوا بماذا؟ ها يا إخوان، قالوا لم نكن من المصلين. هذا السبب الأكبر والسبب الأعظم من الأسباب العظمى لدخول النار عياذا بالله، التهاون في الصلاة وعدم الحرص عليها والنوم عنها الأوقات تلك الأوقات كما يفعل بعض الناس. ثم إذا هو صلى صلى كيفما اتفق. ما هكذا يا إخوان ينبغي أن يكون عليه المسلم، بل ينبغي أن يكون حريصا جادا في طاعة ربه. وتأملوا هذا الجزء يا إخواني كم وردت الصلاة فيه. قال في القيامة بعدها فلا صدق ولا صلى، وقال في المرسلات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وقال في المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا من، وسرد أوصافهم الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر أوصافا وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، وقال في سورة القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لما يدعون للسجود يوم القيامة ما يستطيعون، لماذا؟ لأنهم في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود، يدعون إلى الصلاة عياذا بالله، وما كانوا يلبون أداعي الله ولا كانوا يحرصون على الصلاة. فاحرصوا عليها يا إخوان وحافظوا عليها وفقكم الله، تجدون ثمرتها في الدنيا كلها.
يقول تعالى في إجابة أهل النار عندما سألهم أهل الجنة ما سلككم في سقر، ذكر الله تعالى عنهم أسبابا، والمقصود بذكرها أن يتوقعها المسلم ما دام حيا وما دام في العمر متسع وفي الحياة فرصة قبل أن يفوت الأوان ويغلب عليه التهاون والكسل، ثم يكون المآل ولا قوة إلا بالله إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ذكروا السبب الأول لم نكن من المصلين، والصلاة شأنها في الإسلام عظيم وهي عمود الإسلام فاحرصوا عليها يا إخوان. ثم قال ولم نكن نطعم المسكين، المسكين هو الذي أسكنه الفقر، فما أحسنوا في عبادة الله وما أحسنوا إلى عباد الله عز وجل. وكنا نخوض مع الخائضين، أي يخوضون مع الخائضين في الشبهات وفي الأقاويل الباطلة والتي انتهى بهم الخوض فيها إلى أن يكذبوا بالدين، والدين هو الجزاء والحساب. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فالتكذيب بيوم الدين وإن جعل الأخير في ضمن الأسباب إلا أنه شرها وأضرها، وبسببه ارتكبوا المحرمات وتركوا الأعمال الصالحات حتى أتانا اليقين يعني الموت، وإذا جاء الموت انقطع العمل وانتهى من الدنيا الأمل، ولم يبقى إلا أن يحاسب الإنسان على ما قدم وأخر من عمل. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا أحد يشفعهم ولا تنفعهم شفاعة شافع، وهذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية وهي شفاعة المشركين، فإنها منتفية إذ حكم عليهم الخلود بالنار، والشفاعة إنما تكون لعصاة الموحدين فيشفع لهم حتى يخرجوا من النار. قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، بعد أن ذكر حالهم ومآلهم في الآخرة قال ما لهم عن التذكرة معرضين، لماذا أعرضوا عن التذكرة؟ والتذكرة فيها حياة للقلوب، وكل منا يا أخوان يحتاج إلى تذكرة، وأعظم ما يذكر به الإنسان كتاب الله عز وجل، فهو أعظم موعظة توعظ بها القلوب، كما قال عز وجل وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كأنهم في إعراضهم عن كتاب الله عز وجل وعن التذكرة به والتذكير حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر جمع حمار، وهي حمر الوحش، نفرت وذهبت في كل اتجاه فرة من قسورة، وقسورة قيل هو الصائد وقيل هو الأسد، فشبههم الله تعالى بأقبح صورة. وهذا حال الإنسان عندما يدعى إلى الخير ويرغب فيه ويعرض عنه، فإنه يمثل بهذه الأمثلة التي هي غاية في البشاعة، كما قال عز وجل عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد منهم يطمع أن يعطى صحفا منشرة أنزلت له من السماء يدعوه ربه فيها إلى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الكبر الذي بلغ منهم مبلغا، كما قال عز وجل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا من المطالب التي يطالب بها المشركون في مواجهة الحق لما عجزوا عن مواجهته بالبراهين وبالأدلة، راحوا يعدلون إلى أن يطلبوا أشياء من باب التعجيز، ويطلبون من الآيات وهي التي يسميها العلماء آيات الاقتراح أشياء الله أعلم أنهم لو رأوها ما زادهم ذلك إلا عتوا ونفورا، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا ردع وزجر لهم، فليس الأمر كما زعم، وإنما الذي حملهم على هذه الأمور عدم خوفهم من الآخرة وعدم إيمانهم بها وعدم استعدادهم لها. ثم قال عز وجل كلا إنه أي هذا القرآن تذكرة فمن شاء ذكره، هذا القرآن كما ذكر أعظم تذكرة وأعظم موعظة، والقلوب يا إخواني في هذه الأزمان تحتاج إلى التذكير والوعظ، فإن الوارد عليها من المؤثرات كبير، ولكن مواعظ الله كفيلة بصيانتها وحفظها ورد كل هذه المؤثرات مهما عظمت وتكاثرت، كما قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال عز وجل فمن شاء ذكره، من شاء أن يتذكر ويعتبر فليتذكر بكتاب الله عز وجل، وفيه إثبات المشيئة للعبد ورد على الجبرية الذين يقولون لا مشيئة للعبد، وأنه بمثابة الريشة في مهب الريح، وإثبات مشيئة الله عز وجل في قوله وما يذكرون إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الله عز وجل في هدايته للقلوب، ويزعمون أن العبد يخلق فعله ويهدي نفسه، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل أن يتقى فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، وأهل للمغفرة أن يغفر الزلات ويعفو عن السيئات إذا أقبل عليه العبيد وأنابوا إليه واستغفروه، فإنه تعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فهو الغفور
الرحيم بعباده سبحانه وبحمده، فعلى الإنسان أن يقبل على ربه فهو الكريم سبحانه، ويسأله العفو عن زلاته ومغفرة ذنوبه وسيئاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خير يا إخوان، وبارك فيكم.